ويقول السائل: من المعلوم أن الإمام مسلم في المذ الإمام البخاري، ولكن الإمام مسلم في مقدمة صحيحه عندما ذكر شروطه شنع تشنيعا عظيما على من اشترط اللقية والمعاصرة للراوي الذي يروى عنه، هل المقصود بذلك الإمام البخاري أم غيره؟ وهل روى الإمام مسلم في صحيحه أي حديث عن الإمام البخاري أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لا شك أن مسلم رحمه الله تعالى أفصح بشكل واضح وبين عن شرطه في اتصال السند، فنصر القول بالاكتفاء بالمعاصرة، ونقد قول من قال إنه لابد من اللقاء ولو مرة. ولكن هذا القول وهو اشتراط اللقاء بين الراويين ليس قول البخاري فقط، وإنما قبله شيخه علي بن المديني، وكذلك أئمة كثر. ومن الواضح أنه شرط شعبة بن الحجاج أيضا، وشعبة تتلمذ عليه الإمامان عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان، وعنهما أخذ علي بن المديني، وعن علي بن المديني أخذ البخاري، فهي مدرسة. فإذا هناك أئمة كثر كلهم يرون هذا الرأي، بل كما قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى أن هذا رأي الجمهور. فإذا كان الأمر كذلك فإن البخاري ليس هو نسيج وحده الذي قال بهذا القول. وإذا رجعنا إلى كلام مسلم نجد أنه لم يسمي أحدا، لم يسمي لا البخاري ولا علي بن المديني ولا غيره، وإنما قال هذا الذي يقول هذا القول. وهذه مسألة علمية، كون مسلم رحمه الله يبدي وجهة نظره وينقد القول الآخر بطريقة علمية لا بأس بذلك. إذا كان هناك بعض العبارات التي فيها قسوة فإن هذا قد يصنعه بعض أهل العلم إذا كان عنده إزراء شديد بالرأي الآخر، والطباع تختلف من إنسان لآخر، فمنهم من يستطيع أن يتكلم عما يريد بطريقة هادئة، ومنهم من قد يكون في عباراته شيء من القسوة، لكن ما دام الكلام لم ينصرف إلى أحد بعينه فالأمر أهون.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، من الوقفات التربوية لسير علماء الحديث، فمن هو الشيخ الذي تأثرتم به في هذا الجانب؟
بالنسبة للتأثر بالشيوخ، ما من شيخ من الشيوخ إلا وتجد عنده بعض الأمور التي تتأثر بها، فهذا في شيء وهذا في شيء آخر وهلم جرى، وفي كل خير. ولو ذهبت أعدد بعض المواقف التربوية التي استفدتها من بعض مشايخي لطال الأمر، ولكن هذا يكون له مناسبة غير هذه المناسبة، لأن التحدث عن واحد وترك الآخر قد يكون فيه شيء من التقصير في حق الآخرين وهكذا.
يقول السائل: هل لما يفعله بعض المصلين من رفع الصوت بالذكر بعد الصلوات الخمس أصل في السنن أو آثار التابعين، وهل هو مستحب أم لا؟
مسألة الجهر بالذكر تختلف بين طريقة الصوفية والطريقة السنية، فالجهر بالذكر على الطريقة الصوفية وهو الذكر الجماعي، هذه من الطرق المبتدعة التي لا أصل لها في الشرع وليس عليها دليل يدل على مشروعيتها. أما بالنسبة لما يحصل عند بعض أهل السنة وهي من المسائل الخلافية، فمبنى الأمر على حديث ابن عباس الذي أخرجه البخاري حينما سئل رضي الله تعالى عنهما وقيل له: بما كنتم تعرفون انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بالتكبير. قال أهل العلم: فما دام ابن عباس لا يعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير وهو الذكر الذي بعد الصلاة، هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع صوته ويجهر بالذكر، ولولا ذلك لما عرف انقضاء صلاته صلى الله عليه وسلم. وعلى وجه الخصوص أن المتحدث هو عبد الله بن عباس، وكان صغير السن لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام، يقال إن عمره كان 13 سنة. ومثل هذا جرت العادة وبالذات في تلك الأعصار المتقدمة أنه لا يكون قريبا من الإمام حتى يقال لعله كان قريبا منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. فالأقرب من النبي صلى الله عليه وسلم هم كبار الصحابة كأبي بكر وعمر وغيرهما رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فهذا الحديث لا شك أن فيه دلالة على مشروعية رفع الصوت بالذكر عقب الصلاة، وهناك من خالف من أهل العلم ولم يروا هذا الحديث واضح الدلالة، وبالذات أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تنقضي بغير التكبير، فالمعروف عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا سلم قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، إلى آخر الذكر المعروف. ولذلك بعضهم يرى أنه في بعض الأحيان ينبغي أن يقول الإنسان أو المصلي عقب السلام: الله أكبر الله أكبر، فيكبر. ولكن هذا الدليل دليل عام، والدليل العام دلالته ليست كدلالة الدليل الخاص. فذاك الحديث الذي أخبر عن أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، إلى آخره، هذا دليل واضح ومفسر وبين، فلا نذهب للمتشابه وهو انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير. ما هو التكبير؟ هل هو قول المصلي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فأخذ هذه اللفظة لفظة الله أكبر وعممها على هذا الذكر؟ قد يكون هذا محتمل، فلذلك حديث ابن عباس غير مفسر حتى يمكن أن يقال إن من الأذكار التي تكون دبر الصلاة الله أكبر الله أكبر وهكذا بدل اللهم أنت السلام ومنك السلام. لعل في هذا إن شاء الله تعالى ما يكفي.
يقول السائل: إذا صلى رجل في الصف خلف الإمام وعن يمينه وعن شماله أطفال في سن الخامسة، فهل يعتبر منفردا وما حكم صلاته؟ وهل الخرور إلى السجود في الصلاة يكون بتقديم اليدين والركبتين؟ أحسن الله إليكم.
إذا كان هؤلاء الأطفال مميزين، معنى أن الواحد منهم سيكون متوضئا ويؤدي الصلاة أداء صحيحا، فهؤلاء إن شاء الله تعالى الأمر فيهم أهون ولا يكون هذا منفردا. أما إذا كانوا من الأطفال العابثين الذين الواحد منهم يترك الصلاة ويذهب ويأتي ويأتي على غير وضوء، فالأولى أن يتطلب الإنسان رجلا آخر يصلي معه ولا يصلي مع هؤلاء الأطفال. أما بالنسبة للخرور هل هو على اليدين أو على الركبتين، فالأمر واسع في هذه المسألة لأنه ليس فيها حديث صحيح يدل على تقديم لا اليدين ولا الركبتين، كل الأحاديث معلولة الواردة في هذا. وأصح ما جاء في هذا أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا خر يخر على ركبتيه، يقول الراوي كما يخر البعير. فكون عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ينزل على ركبتيه وهذا الأثر صحيح عنه، هذا يمكن أن يستأنس به استئناسا، ولم يرد عن أحد من الصحابة خلافه، فلعله رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصنع هذا، ولعل هذا أو لعل هذا اجتهاد من عمر رضي الله تعالى عنه. وإذا كان الاجتهاد من عمر فهو أولى من اجتهادنا نحن. فإذا كان المصلي قادرا على أن يخر على ركبتيه وسيتأسى بعمر رضي الله تعالى عنه فهذا عندي أنه أجود. أما حديث لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير فهو حديث ضعيف، ولذلك الإشارة من الراوي الذي وصف صلاة عمر وإن كانت ثابتة عن ذلك الراوي لكنها لا تدل على أن هذه صفة ذم، لأن الحديث الذي يمكن أن يكون فهم منه هذه الصفة التي يرى أنها مذمومة حديث ضعيف، وهو حديث أبي هريرة ولا يبرك أحدكم كما يبرك البعير. نبدأ في درسنا في هذا اليوم فنقول بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ها هنا ثلاثة من الأئمة عاشوا في بيئة واحدة وبينهم صلة قرابة، هم الذين سيكون محور حديثنا اليوم عنهم، بخلاف ما يمكن أن نتوقعه من أن الحديث سيكون عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. لا شك أن سيرة الإمام أحمد مليئة ومليئة جدا بالدروس والعبر والفوائد، ولكن سيرة الإمام أحمد طرقت كثيرا، وأحببت الإدلاء بالفوائد التي قد لا تكون وصلت إلى مسامع كثير من الحاضرين، فهذا هو القصد الذي جعلني لا أتحدث عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى بسبب أنه عرف واشتهرت سيرته كثيرا رحمه الله تعالى. هؤلاء الثلاثة هم أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان وعبد الرحمن ابن أبي حاتم. عبد الرحمن هو ابن لذلك الأب الإمام أبي حاتم الرازي، وأبو زرعة قريب لهما ناصلة القرابة، هناك من يقول إنه ابن خال أبي حاتم الرازي، وهناك من يقول إن والد أبي حاتم الرازي وهو إدريس تزوج من بيت أبي زرعة، فكل هذا محتمل. من الواضح جدا أن بينهما قرابة، ولكن صفة تلك القرابة هي التي لم تتضح جدا، لكن هذه القرابة جعلت هذين الإمامين يشتركان كالأخوين بل أشد في هموم هذا العلم ومعاناته والإدلاء بآرائهم فيه. وتتلمذ عبد الرحمن عليهما كليهما وتوجيه الأسئلة لهما، هذه الأسئلة التي دونت في الكتب فاستفاد منها علماء الحديث الذين جاءوا بعد ذلك كثيرا. ومن أبرز هذه الأسئلة ما يوجد في ثلاثة كتب، أولها كتاب العلل الذي صنفه عبد الرحمن بن أبي حاتم يسأل فيه أباه وأبا زرعة عن هذه الأحاديث فيبينان عللها، تضمن الكتاب أكثر من 2840 مسألة من روائع المسائل التي تكشف عن علم هذين الإمامين ويكشفان فيها أغلاط الرواة، وعلى وجه الخصوص الرواة الثقات الذين يظن أن حديثهم صحيح وهو الأصل، لكنهم يبينون أن هذه الأحاديث لها بعض العلل التي تخرجها عن كونها أحاديث صحيحة فيكشفان تلك العلل. كذلك كتاب الجرح والتعديل الذي نسج فيه على منوال أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في كتابه التاريخ الكبير، فإنهما لما رأيا كتاب التاريخ الكبير للبخاري وما ذكره فيه من الرواة أعجبهم هذا الكتاب، ولكن رأيا فيه بعض القصور الذي من وجهة نظرهم، لأن البخاري رحمه الله قصد شيئا وهم رأوا أن هذا الكتاب يمكن أن يستفاد منه في شيء آخر، فاستفاد من ذكر البخاري للرواة لا غير، لكنهما زادا على هذه الرواة على هؤلاء الرواة عددا جما، لأن عدد الرواة في كتاب التاريخ الكبير للبخاري يبلغ حوالي 14,000 راو أو أقل بقليل. أما كتاب الجرح والتعديل فإنه اشتمل على قرابة 20,000 راو، فالزيادة ليست بالهينة، يعني قرابة الثلث من الرواة زادوا. كذلك أيضا البخاري لا يأتي بأقوال أئمة الجرح والتعديل في ذلك الراوي ولا يعرج عليها، أما أبو حاتم وأبو زرعة وعبد الرحمن بن أبي حاتم وهو مؤلف الكتاب فإنهم رأوا أن يؤتى بأقوال أئمة الجرح والتعديل لكن بطريقة انتقائية رائعة جدا. فعبد الرحمن أولا يركز على ثبوت هذه الأقوال عن هؤلاء الأئمة الذين يروي هذه الأقوال عنهم، ثم يحاول أن يبعد التعارض بين هذه الأقوال فينتقيها انتقاء جيدا. فجاء هذا الكتاب بحق أروع كتب الجرح والتعديل على الإطلاق، بالإضافة لذكره للشيوخ والتلاميذ بشكل أكثر مما يذكره البخاري، لأن البخاري رحمه الله لا يعنى بالإسهاب في هذا الجانب، وأما كتاب الجرح والتعديل فيذكر فيه الشيوخ والتلاميذ بشكل أكبر. لذلك فائدة هذا الكتاب من هذه الحيثية أحسن من فائدة كتاب البخاري، لكن كتاب البخاري فيه إيماء إلى بعض الأحاديث التي لا يعنى بها كتاب الجرح والتعديل، لأن هذه الأحاديث التي ذكرها البخاري استبعدها ابن أبي حاتم من كتاب الجرح والتعديل، وكثير منها سأل أباه وأبا زرعة عنها في كتاب العلل، يعني في مبحث آخر، لكن يصبح كتاب التاريخ الكبير للبخاري فيه هذه الميزة وهي التطرق لهذه الأحاديث التي فيها بعض العلل والتي يكشفها البخاري رحمه الله. كما أن البخاري يعنى بقضية اتصال السند بشكل يومئ إليه إيماء يعرفه من يعرفه، ومن لا يعرفه فإنه لا يدري ما مقصود البخاري بهذه العبارات التي يستخدمها. أما ابن أبي حاتم فإنه لا يعنى بهذه القضية كعناية البخاري، ولكن يعنى بها بلون آخر، وهي التحدث عن الشيوخ والتلاميذ والتنصيص أحيانا على أن رواية هذا الراوي عن ذلك الراوي مرسلة، يعني منقطعة ليس بينهما اتصال، لكنه عني بهذا بشكل أدق في الكتاب الثالث الذي فيه أيضا أسئلة موجهة لأبيه وأبي زرعة وهو كتاب المراسيل، وهو أحسن كتاب أيضا ألف في هذا الموضوع، فكل من جاء بعده فهم عالة على هذا الكتاب. فهذه ثلاثة كتب أروع ما ألف في هذا الباب، ولا زالت أيدي العلماء تتلقف هذه الكتب بشغف لا يستغنى عنها، كتاب العلل، كتاب الجرح والتعديل، وكتاب المراسيل، هي أحسن ما ألف في بابها، وبالذات كتاب العلل فيما وصل إلينا، لأن هناك بعض كتب العلل الأخرى التي يتحدث عنها الأئمة بأنها جيدة ويمتدحونها، ولكن كثير منها لم يصل إلينا، مثل علل لابن المديني وهكذا. إنما الذي وصل إلينا كتاب العلل للدارقطني، وهذا الكتاب له ميزة غير ميزة كتاب العلل لابن أبي حاتم، وهي الإسهاب في ذكر طرق الحديث المعل. وأما كتاب ابن أبي حاتم فله ميزة لا نجدها في كتاب الدارقطني، وهي التنصيص بشكل مباشر على الحكم على هذه الأحاديث. أما الدارقطني فإنه يسوق الخلاف أحيانا ويترك الترجيح، وربما أومأ إلى الترجيح بشكل قد تختلف فيه وجهات النظر، هل رجح الدارقطني أو لم يرجح. فكتاب ابن أبي حاتم تضمن رأي أبي حاتم وأبي زرعة، وأحيانا رأي عبد الرحمن بن أبي حاتم بشكل واضح وجريء، كأن يقول هذا حديث منكر باطل وهكذا. فهذه الأمور تجعل لكتاب ابن أبي حاتم ميزة على كتاب الدارقطني وفي كل خير. أما بقية الكتب الأخرى التي في العلل فلا نجد فيها فيما وصل إلينا تلك الفوائد التي توجد في مثل كتاب ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى. أبو حاتم الرازي اسمه محمد ابن إدريس بن المنذر الحنظلي، اختلف في هذه النسبة، هل هي نسبة إلى حنظلة وهم بطن من تميم لذلك أصبح يقال في نسبه التميمي، أو هي نسبة إلى درب في حيهم الذي كانوا يسكنون فيه. كل هذا ممكن، وقد يكون ذلك الدرب أطلق عليه درب بني حنظلة أو نحو هذا الإطلاق بسبب أنه كان يسكنه بنو حنظلة وهم بطن من تميم، هاجروا من جزيرة العرب وذهبوا إلى بلاد خراسان، ومنهم من ينتسب إلى هذه القبيلة انتسابا أصليا فيكون نسيبا في انتسابه لهذه القبيلة، ومنهم من ينتسب إليها بالولاء. فنسبة أبي حاتم الرازي لهذه القبيلة هي نسبة بالولاء، لأنه ليس من صلب القبيلة. كان أبو حاتم رحمه الله تعالى من بحور العلم الذين يشار إليهم بالبنان، ممن جمع وبرع في هذا الشأن براعة معروفة جدا، وبالذات كلامه في الرجال وكلامه في تعليل الأحاديث، فهو إمام لا يشق له غبار، لا يشق له غبار في هذين الأمرين. كانت ولادته رحمه الله تعالى في سنة 95، بمعنى أنه أصغر من البخاري بسنة، ولكنه عمر أكثر من البخاري، فعاش بعد البخاري أكثر من 20، لأن البخاري ولد في سنة 94، وتوفي سنة 56، أما أبو حاتم فإنه ولد سنة 95، وتوفي سنة 77، فعمر أبو حاتم أكثر من البخاري. أما أبو زرعة فلم يتحدد لنا تاريخ مولده، ولكن يرجح الذهبي أنه ولد سنة 200 أو بعدها بيسير، وتوفي قبل أبي حاتم، فلم يعمر كتعمير أبي حاتم. كانت وفاة أبي زرعة الرازي رحمه الله آخر سنة 64، فيكون عاش قريبا من 64 على وجه التقريب. عبد الرحمن بن أبي حاتم كانت ولادته سنة 40، ووفاته في سنة 27، فعاش رحمه الله عمرا يربو على 80. ونلاحظ أن ولادته تأخرت مقارنة بسن أبيه، بمعنى أن سن أبيه حينما ولد عبد الرحمن كان 45 سنة، 45 عاما. إذن تأخر إنجاب عبد الرحمن، ما السبب؟ الذي يبدو لي أن السبب تأخر زواج أبي حاتم الرازي لانشغاله بالعلم والرحلة فيه كما سنرى إن شاء الله تعالى. تتلمذ أبو حاتم الرازي على كثير من الشيوخ، فشيوخه كثر، حتى قال بعض العلماء إنهم قد يزيدون على 3000 شيخ، وهذا لا يتأتى إلا بطول الرحلة وكثرة ملاقات الشيوخ وكثرة البلدان التي تشملها الرحلة، وهذا من ما حصل من أبي حاتم الرازي رحمه الله تعالى. مما يدل على أن رحلته التي سنتحدث عنها قد استفاد منها فائدة عظيمة أنه حرص على أن لا يفوته شيء من الروايات، فحرص على جمع كل الأحاديث التي يمكن أن تروى، أي حديث يذكر له في مكان ما أو أي شيخ يذكر له في مكان ما نجد أبا حاتم رحمه الله يشد رحله ويذهب إلى ذلك الشيخ وإلى ذلك البلد. فلما جمع هذه الأحاديث الكثيرة أصبح بعد ذلك يريد أن ينظر هل فاته شيء من الحديث أو لا، فكان يأتي على باب أبي الوليد الطيالسي وهو أحد شيوخه، فيقول للتلاميذ المجتمعين على ذلك الباب ينتظرون خروج أبي الوليد الطيالسي: من يغرب عني بحديث فله درهم. يعني الذي يأتيني بحديث لا يوجد عندي فله درهم بذلك الحديث. فيبدأ التلاميذ، وعادة طلبة علم الحديث أنهم فقراء، هذا في الأعم الأغلب، لأن علم الحديث ليس علما دنيويا وإنما هو علم أخروي، يعني ليس كالفقه الذي فيه فتوى يمكن أن يتسنم الواحد وظيفة أو القضاء. ولذلك يقول بعض أهل العلم: علم الحديث بضعة المفاليس، يعني لأنه ليس وراءه لا قضاء ولا فتية. وإن كان بعض العلماء الذين جمعوا بين الفقه والحديث قد يحصل لهم شيء في هذا، ولكن هم نظروا إلى كثرة علماء الحديث الذين لم يتسنموا هذه الوظائف. فأبو حاتم حينما يقول من يغرب عني بحديث فله درهم، قد يفرح بعض طلبة علم الحديث بذلك الدرهم، فكل واحد يأتيه ببعض الأحاديث التي يظن أنه حصلها عن شيوخ لم يتحصلوا لأبي حاتم الرازي، لكن ما استطاع أحد منهم أن يغرب عليه بحديث واحد، فكان أبو حاتم يستريح لهذه النتيجة. معنى ذلك أنه ظفر بروايات الأحاديث التي قد لا يظفر بها أحد غيره. وفي هؤلاء التلاميذ أيضا أبو زرعة الرازي على سعة روايته وعلى سعة حديثه، حتى إنه رحمه الله، أقصد أبو زرعة الرازي، كان يذاكر الإمام أحمد كثيرا، وكان الإمام أحمد يترك صلاة النافلة إذا كان أبو زرعة موجودا، فيقول لابنه عبد الله إنه سيترك صلاة النافلة بسبب مجيء هذا الشيخ، يعني أبا زرعة الرازي، لأن الإمام أحمد يستريح لمذاكرته بالعلم، كان حافظا. أقسم رجل، كما يقول أبو أحمد بن عدي حكاية عن أبيه، أن رجلا أقسم أو حلف بالطلاق أن أبا زرعة الرازي يحفظ 100,000 حديث، فجاءوا يسألونه قالوا: ها هنا رجل يحلف أنك تحفظ هذا العدد. قال: لماذا يحلف؟ قالوا: المسألة وقعت، يعني لا مجال للتلوم، ولكن هل وقع الطلاق أو لا؟ فقال لهم: قولوا له إن زوجته ما تزال في عصمته، بمعنى أنه يحفظ هذا العدد ولكنه لا يحب أن يظهر هذا. لكن حفظ هؤلاء الأئمة لهذا العدد من الأحاديث في بعض الأحيان لا يكون حفظ شرط سندا ومثنا بتمامه، ولكن في الأعم الأغلب أنه حفظ للأسانيد والإشارة إلى المتون بطريقة يسمونها طريقة الأطراف، كأن يذكر الإسناد ويقول حديث إنما الأعمال بالنيات، أو حديث العرنيين، أو حديث الناقة، وهكذا يشير إلى الحديث، لكن ليس من الضروري أن يسرد متن الحديث. نعم يحفظون المتون كثيرا، ولكن في الأعم الأغلب أن حفظهم لهذه الأحاديث بهذا العدد الجم حفظ بهذه الصورة التي أذكره. من أيضا روائع حفظ أبي حاتم وأبي زرعة، يقول أبو حاتم الرازي: جرى بيني وبين أبي زرعة يوما تمييز الحديث يعني والكلام في علله، فجعل أبو زرعة الرازي يذكر علل بعض الأحاديث وأنا أذكر علل أحاديث أخرى أخطأ فيها بعض الرواة وأبين عللها وأبين خطأ هؤلاء الشيوخ. بعد ذلك بعد أن استروح أبو زرعة لهذه المذاكرة قال لأبي حاتم الرازي: قل من يفهم هذا غيري وغيرك، ما أعز هذا، قل من تجد من يحسن هذا، وربما أشك في الشيء أو يتخالجني شيء في حديث، فإلى أن ألتقي معك لا أجد من يشفيني منه. يقول أبو حاتم لأبي زرعة: وكذلك أيضا أنا أمري كذلك. والسبب أن علم علل الحديث علم لم يبرع فيه إلا عدد قليل من الأئمة مثل الإمام أحمد وعلي بن المديني ويحيى بن معين والبخاري ومسلم والترمذي وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والدارقطني وهؤلاء الأئمة، هؤلاء هم الذين برعوا في هذا العلم. فأبو حاتم وأبو زرعة هما في الري، الإمام أحمد بعيد عنهما في بغداد، وهكذا علي بن المديني ويحيى بن معين، فلا يجد في ذلك البلد من يتذاكر معه سوى هذا الرجل، أبو حاتم مع أبي زرعة وأبو زرعة مع أبي حاتم، فيستأنس كل منهما بالآخر في مثل هذه المذاكرة التي تكشف علل الأحاديث. يقول أبو حاتم رحمه الله: حججت السنة الأولى سنة 15 و200 يعني وعمره 20 عاما، والحجة الثانية سنة 35 يعني 200، والحجة الثالثة سنة 42، والحجة الرابعة سنة 55، وفيها حج عبد الرحمن ابني. سنرى أيضا أن هذه الحجة التي حج فيها عبد الرحمن حجة كان عبد الرحمن فيها قد بلغ بشكل أفرح أبا حاتم رحمه الله. رحل أبو حاتم لبعض البلدان ومن جملتها البلد التي فيها أحد شيوخه وهو دحي، وهذا لقب واسمه عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي. لما رحل أبو حاتم لدحيم أخذ يكلمه شيخه دحيم أن يحدث أهل طبرية، بلدة من بلاد الشام، كانوا توسطوا عند دحيم يقولون: أطلب من أبي حاتم أن يحدثنا. الآن أبو حاتم جاء ليطلب العلم، فكيف يصبح شيخا؟ جرت عادتهم أن الراوي لا يحدث في البلد التي يرحل إليها لطلب العلم، لكن توسط عنده دحيم فقال: إنهم سألوني أن أطلب منك التحديث. فأخذ يأبى هذا أبو حاتم، وقلت بلدة يكون فيها مثل أبي سعيد دحيم أحدث أنا؟ قال: فكلمني فقال: إن هذه بلدة نائية عن جادة الطريق، قل من يقدم عليهم فيحدثهم، فلعلك تحتسب وتحدثهم فحدثهم أبو حاتم تلبية لرغبة شيخه دحيم. ها هنا من طرف رحلة أبي حاتم الرازي التي تدل على تحمله شدائد العلم والتحصيل وما لاقاه في مثل هذه الرحلات. يذكر أنه أول ما خرج ورحل في طلب الحديث مكث 7 سنين في هذه الرحلة، ما رجع إلى بلده، ولذلك قلت لكم إنه تأخر زواجه بسبب طلبه للعلم. هذه هي الرحلة الأولى، يعني مكث فيها 7 سنين، وكان كثيرا ما يمشي على قدميه في هذه الرحلة بسبب محاولة توفير النفقة، لأنه لا مال معه، فكان يقتصد في النفقة حتى تكفيه هذه الدنانير للالتفاف على كثير من البلدان والتحصيل كثير من الأحاديث من الشيوخ. فقال: أحصيت ما مشيت على قدمي زيادة على 1000 فرسخ، ولم أزل أحصي حتى زاد على 1000 فرسخ. فلما زاد تركت الحساب. أول شيء كان يحسب كم عدد الفراسخ التي مشاها، فلما زادت على هذا العدد ترك الحساب. فيقول: لا أحصي ما كنت سرته من الكوفة إلى بغداد ومن مكة إلى المدينة، وهذه مرات، يعني ليست مرة واحدة، وخرجت من البحرين من قرب مدينة صلى إلى مصر ماشيا، يعني البحرين هي الأحسى عندنا، فمنها إلى مصر يمشي على قدمي، ومن مصر إلى الرملة، الرملة في فلسطين، ومن الرملة إلى بيت المقدس، ومن الرملة إلى عسقلان، ومن الرملة إلى طبرية، ومن طبرية إلى دمشق، ومن دمشق إلى حمص، ومن حمص إلى أنطاكية، ومن أنطاكية إلى طرسوس، ومن طرسوس إلى حمص، وهكذا أخذ يعدد هذه البلدان الكثيرة التي مشاها على قدميه رحمه الله. قال: كل هذا في سفري الأول وأنا ابن 20 سنة، أجول 7 سنين. خرجت من الري 13200، وقدمنا الكوفة في شهر رمضان 13، يعني 200، ورجعت يعني إلى بلدي 21200. هذه هي المرة الأولى. يقول: خرجت المرة الثانية 42، يعني 200، ورجعت 45، يعني جلس في الرحلة الثانية 3 سنين، وقدمت طرسوس 17 أو 18، وكان واليها الحسن بن مصعب، وأخذ يذكر بعض ما حصل له في هذه الرحلة. يقول أيضا أبو حاتم الرازي، يعني يصف بعض ما كان يلاقيه في رحلاته، يقول: بقيت بالبصرة في 14208، وهو يلتف على الشيوخ، وكان في نفسي أن أقيم 1 سنة في البصرة بسبب كثرة الشيوخ فيها وكثرة الحديث، لكن يقول: انقطعت نفقتي، انتهت، فجعلت أبيع ثيابي شيئا بعد شيء حتى بقيت بلا نفقة، يعني ما عاد عنده من الثياب إلا ما يستر عورته، وانتهت النفقة، ومع ذلك ذهب يطوف على الشيوخ مع صديق له. يقول: أسمع منهم إلى المساء فأنصرف مع رفيق. يقول: رجعت إلى البيت وهو بيت خالي، ما في شيء، لا طعام ولا شيء يقيم به أوده، فجعلت أشرب الماء من الجوع، ثم أصبحت من الغد، وغدا علي رفيقي، يعني جاء ليصاحبه في المرور على الشيوخ، فجعلت أطوف معه في سماع الحديث على جوع شديد، فانصرف عني وانصرفت عنه جائعا، فلما كان من الغد غدا علي فقال: مر بنا إلى المشايخ. قلت: أنا ضعيف لا يمكنني. قال: ما سبب ضعفك؟ قلت: لا أكتمك أمري، قد مضى علي 2 يوم ما طعمت فيهما شيئا. ويبدو أن رفيقه حاله مشابهة، فقال بقي معي دينار فأنا أواسيك به، لي نصفه ولك نصفه. قال فأخذت نصف الدينار منه وقبضته وارتحلنا من البصرة. من الأشياء التي لقاها أيضا أبو حاتم رحمه الله، يقول كنا في البحر في السفينة فاحتلمت وأصبحت وأخبرت أصحابي، يعني يريد يصلي، فقالوا لي اغمس نفسك في البحر. قلت لكني لا أحسن السباحة. قالوا نشد فيك حبلا، فربطوا فيه حبلا وعلقوه ونزل إلى الماء وأخذ يغتسل ويريد أن يطبق السنة وهو معلق في الهواء بهذه الصورة. فلما اغتسل أومأ لهم قال أرسلوني، يعني أرخوا الحبل حتى انغمس في الماء ثم اغتسل فرفعوه. فهم إذن يخاطرون بأنفسهم حينما يذهب الواحد منهم في البحر وهو لا يحسن السباحة، ولكنها محبة العلم. من هذه الشدائد التي لاقوها هذه الرحلة التي تصف شدة المعاناة جدا والتي أوشك فيها أبو حاتم على الهلاك، يذكر أنهم خرجوا من المدينة النبوية من عند داود الجعفري وركبوا في البحر. يقول كنا ثلاثة أنفس، أبو زهير المروزي وشيخ آخر نيسابوري، فركبنا البحر وكانت الريح في وجوهنا يعني مضادة لهم، فبقينا في البحر ثلاثة أشهر وضاقت صدورنا وفني ما كان معنا من الزاد وبقيت بقية، يعني يرون أن هذه البقية ما تكاد تكفيهم إلا للنجاة. قال فخرجنا إلى البر وجعلنا نمشي أياما على البر حتى فني ما كان معنا من الزاد والماء، فمشينا يوما وليلة لم يأكل أحد منا شيئا ولا شربنا، واليوم الثاني مثله، واليوم الثالث كذلك، نمشي إلى الليل. فإذا جاء المساء صلينا وألقينا بأنفسنا يستريحون حيث كنا، وقد ضعفت أبداننا من الجوع والعطش والتعب. فلما أصبحنا من اليوم الثالث جعلنا نمشي على قدر طاقتنا، فسقط الشيخ الذي معنا كان أكبرهم سنا مغشيا عليه، فجئنا نحركه وهو لا يعقل فتركناه، لا يستطيعون أن يحمله، الواحد منهم لا يكاد يحمل نفسه، ولو حملوه لهلكوا هم وإياه سويا. فتركناه ومشينا أنا وصاحبي النيسابوري قدر فرسخ أو فرسخين، يعني يمكن قرابة كيلوين، فضعفت وسقطت مغشيا علي، ومضى صاحبي وتركني، فلم يزل يمشي حتى بصر بقوم وهم بعيدين، كانت سفينتهم راسية على البر قريبا من بئر موسى، يعني قرابة فلسطين تقريبا. فلما رآهم هذا الرجل أخذ يلوح لهم بثوبه فجاءوا ومعهم ماء في وعاء فسقوه، فلما سقوه قال لهم الحقوا رفيقين لي قدامكم شخصان قد خر مغشيا عليهما من شدة التعب والجوع والعطش. يقول أبو حاتم فما شعرت إلا برجل يصب الماء على وجهي، ففتحت عيني فقلت اسقني، فصب من الماء في ركوة يعني وعاء شيئا يسيرا، لأنه من المعروف أن في مثل هذه الحال لا يستحسن شرب الكثير من الماء، فشربت ورجعت لي نفسي ولم يروني ذلك القدر، فقلت اسقني، فسقاني شيئا يسيرا وأخذ بيدي، فقلت ورائي شيخ ملقى، قال قد ذهب له جماعة منا، هناك جماعة ذهبوا لذلك الشيخ أيضا وأنقذهم الله بهؤلاء النفر الذين في هذه السفينة. قال فأخذوا بيدي وأصبحت أمشي أجر رجلي ويسقيني شيئا بعد شيء حتى وصلنا إلى سفينتهم وأتوا برفيقي الثالث الشيخ وأحسنوا إلينا وبقينا أياما معهم حتى رجعت إلينا أنفسنا ثم كتبوا لنا كتابا إلى مدينة يقال لها راية قريبا منهم وزودونا من الكعك والسويق والماء فلم نزل نمشي حتى نفد ما كان معنا أيضا من الماء والسويق والكعك فجعلنا نمشي جياعا عطاشا على شط البحر حتى ظفرنا بسلحفات قد رمى بها البحر وهي مثل الترس يعني مثل الدرع فعمدنا إلى حجر كبير فضربناه على ظهر هذه السلحفاة فانشق ظهرها وإذا فيها مثل صفار البيض فأخذنا بعض الأسداف يعني بعض الأحجار التي تكون على ساحل البحر تكون كالملاعق فأخذوا يغرفون من هذا الشيء الأصفر الذي في السلحفاة ويأكلونه ويكون كالشوربة حتى سكن عنهم الجوع والعطش ثم شدوا على أنفسهم حتى وصلوا هذه المدينة وأعطوا الكتاب إلى عاملها يعني إلى أميرها فقام على خدمتهم وأطعمهم حتى أنقذهم الله وزودهم فمضوا في رحلتهم. فمثل هذه الشدائد كانت تحصل لبعض هؤلاء العلم بل بعضهم كما حصل لعبد الرحمن بن يوسف بن خراش يقول شربت بولي في الرحلة 5 مرات يعني كلما أوشك على الهلاك بال وشرب بوله. فكان هؤلاء العلماء يلاقون هذه الشدائد لكن ماذا يريدون؟ يطلبون النساء، يطلبون المال، يطلبون الجاه؟ لا، هؤلاء سخرهم الله جل وعلا لخدمة سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، هذه السنة التي بقيت محفوظة لنا ونستنير بضوئها ما كانت لتحفظ لولا أن الله جل وعلا سخر لنا هؤلاء العلماء الذين حبب إليهم هذا العلم واحتسبوا فيه هذا الاحتساب الذي جعلهم يصبرون فيه على هذه الشدائد التي يلاقونها. كان أبو حاتم الرازي رحمه الله بعد ذلك يأخذ ابنه عبد الرحمن معه في الرحلة لأن عادة أهل العلم أن الواحد منهم يحرص على تربية ابنه ويحرص أيضا على أن يكون ابنه تتلمذ على كثير من الشيوخ الكبار وظفر بالأسانيد العالية. فكان يأخذ ابنه معه ليلتقي بأصحاب سفيان بن عيينة وأصحاب وكيع ابن الجراح رحمهم الله أجمعين. يقول أبو حاتم الرازي قال لي أبو زرعة ما رأيت أحرص على طلب الحديث منك. قال فقلت له إن ابني عبد الرحمن لحريص. فقال من أشبه أبه فما ظلم. سنرى إن شاء الله تعالى أيضا من حرص عبد الرحمن أشياء من هذا القبيل. يقول أحمد بن علي الرقام سألت عبد الرحمن الذي هو ابن أبي حاتم عن اتفاق كثرة السماع له وسؤالاته لأبيه، يعني كيف استطعت أن تغترف هذا العلم الكثير لأن أسئلته لأبيه كثيرة، كيف تمكنت من هذا كله؟ فقال ربما كان يأكل وأقرأ عليه ويمشي وأقرأ عليه ويدخل الخلاء وأقرأ عليه ويدخل البيت في طلب شيء وأقرأ عليه، فإذا كان عندهم استثمار للوقت بشكل عجيب. عبد الرحمن ما ترك دقيقة من دقائق أبيه إلا واستغلها في القراءة على أبيه فحصل هذا العلم الجم. من أيضا روائع ما حصل لعبد الرحمن مع أبيه أن أبا حاتم الرازي لما حضرته الوفاة وأصبح في النزع كان عبد الرحمن أيضا يأتيه ليأخذ من علمه. يقول كان في النزع وأنا لا أعلم، يعني ما علمت أن الموت قد حضره، فسألته عن عقبة بن عبد الغافر الذي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم هل له صحبة؟ هل هو صحابي؟ فقال برأسه يعني لا، فلم أقنع منه، يعني ما اكتفيت بإشارة الرأس، فقلت فهمت عني له صحبة؟ قال هو تابعي. يعني الرجل الآن مشغول بنفسه، حضره الأجل، لكن مع ذلك أصبح يجيب ابنه عبد الرحمن. يقول قلت فكان سيد عمله معرفة الحديث ونقلت الآثار، يعني أرواته، فكان في عمره يقتبس من ذلك، فأراد الله أن يظهر عند وفاته ما كان عليه في حياته، يعني أنه ما منعه النزع من أن يدلي بهذه الفوائد. كان عبد الرحمن أيضا يسأل أباه في مرضه الذي توفي فيه عن أشياء من علم الحديث وغيره، إلى أن ألجم على لسان أبي حاتم، فكان بعد ذلك يشير إليه بطرفه، يعني بعينه نعم أو لا، يعني لما اشتد به النزع ما يزال أيضا يجيب أبو حاتم ويسأله ابنه عبد الرحمن، ولم يكن ينشغل بوفاة أبيه عن العلم رحمهم الله تعالى أجمعين. مثل هؤلاء الأفذاذ أيها الإخوة، لا شك أن سيرهم يستفاد منها في شحذ الهمم ما أشير إليه في مثل هذه الفوائد التي أذكرها لكم. كان أبو حاتم يتذاكر مع أبي زرعة في مسألة من المسائل، وهي مسألة رفع اليدين في القنوت، فيقول لأبي زرعة ترفع يديك في القنوت؟ قلت لا. فترفع أنت؟ قال نعم. إذن هذه مسألة علمية اختلف فيها هذان الإمامان، أحدهما يرفع في القنوت وأحدهما لا يرفع، لكن هم لا يأخذون بمجرد الرأي وإنما يعتمدون على الأحاديث والآثار. يقول أبو زرعة قلت لأبي حاتم فما حجتك؟ قال حديث ابن مسعود. قلت رواه ليث بن أبي سليم، يعني ليث ضعيف، ففيه ليث بن أبي سليم وهذا الحديث ضعيف. قال فحديث أبي هريرة. قلت رواه باللهيعة، يعني وباللهيعة ضعيف. قال حديث ابن عباس. قلت رواه عوف، يعني الأعرابي، وعوف متكلم فيه عندهم. قال فما حجتك؟ يعني أنت فما حجتك في ترك الرفع؟ قلت حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء. فسكت أبو حاتم. كان هذان الإمامان وابنهما من الأئمة الذين عرفوا بحسن المعتقد والصلابة فيه وبغض المبتدعة، بل والتأليف في السنة. فهناك كتاب لعبد الرحمن بن أبي حاتم اسمه الرد على الجهمية، ويقال إن له كتابا بعنوان السنة، وقد يكون هذا الكتاب، لكن تنقل الأقوال في كتب السنة كالسنة للالكائي وغيرها عن هذين الإمامين في بيان حسن معتقدهما رحمهما الله تعالى. فمن ذلك مجرد إشارة، يقول عبد الرحمن حدثني أبي وأبو زرعة قال كان يحكى لنا أن هنا رجلا من قصته هذا، فحدثني أبو زرعة قال كان بالبصرة رجل وأنا مقيم في سنة 300، فحدثني عثمان بن عمرو بن الضحاك عنه أنه قال إن لم يكن القرآن مخلوقا فمح الله ما في صدري من القرآن، يدعو على نفسه أن يمسح الله ما في صدره من القرآن إن لم يكن القرآن مخلوقا. قال وكان من قراء القرآن فنسي القرآن، يعني استجاب الله دعوته على نفسه، فنسي القرآن حتى كان يقال له بسم الله الرحمن الرحيم فيقول معروف معروف ولا يتكلم به. كان أبو زرعة حريصا على أن يلقى هذا الرجل، لكنه ما استطاع أن يلقاه، وإنما اكتفى بالرواية عن هذا الرجل عمر بن عثمان. أبو حاتم الرازي رحمه الله كان من المعروفين بالكلام في الرجال، هو وأبو زرعة، ولكن يصنف العلماء أبا حاتم الرازي من المتشددين في الكلام في الرجال، ويصنفون أبا زرعة من المتوسطين في الكلام عنهم. يقول الذهبي إذا وثق أبو حاتم رجلا فتمسك بقوله، فإنه لا يوثق إلا رجلا صحيح الحديث، وإذا لين رجلا أو قال فيه لا يحتج به فتوقف حتى ترى ما قال غيره فيه. فإن وثقه أحد فلا تبني على تجريح أبي حاتم، فإنه متعنت في الرجال يعني متشدد، قد قال في طائفة من رجال الصحاح ليس بحجة ليس بقوي أو نحو ذلك، مثل ما ذكرنا عن عوف الأعرابي، عوف يحتج به بعض الأئمة ولكن هم يرون أنه متكلم فيه. ها هنا بيتان كان ينشدهما أبو حاتم، يقول: تفكرت في الدنيا فأبصرت رشدها، وذللت بالتقوى من الله خدها، أسأت بها ظنا فأخلفت وعدها، وأصبحت مولاها يعني سيدها، وأصبحت مولاها وقد كنت عبدها. يقصد رحمه الله أنه زهد في الدنيا حتى ذللها فلم يعد يبالي بها، ولذلك لم تعد تفتنه رحمه الله. كذلك ابنه عبد الرحمن كان ممن عرف بالزهد والورع والتقوى، حتى كان يقال بعد ذلك إنه من الأبدال. الأبدال يقصدون أنهم الرجال الذين بلغوا من الصلاح ذروة، وإن كانت هذه اللفظة ليس لها أصل في الكتاب والسنة، لكن كانوا يستخدمونها في الرجل الذي عرف بشدة التقوى والصلاح. فيقول علي بن أحمد الفرضي: ما رأيت أحدا ممن عرف عبد الرحمن بن أبي حاتم ذكر عنه جهالة قط، جهالة يعني أي شيء من المخالفات الشرعية مهما صغرت، بل أبوه أبو حاتم الرازي يقول: من يقوى على عبادة عبد الرحمن؟ يعني هو الأب ما كان يستطيع أن يصنع كما يصنع الابن من شدة العبادة، من يقوى على عبادة عبد الرحمن؟ لا أعرف لعبد الرحمن ذنبا، هذا يقوله الأب الذي عرف ابنه من الصغر، لا أعرف لعبد الرحمن ذنبا. لا شك أن هذا بسبب تربية هذا الأب، فإنه رب ابنه تربية حسنة. يقول عبد الرحمن: لم يدعني أبي أشتغل في الحديث حتى قرأت القرآن على الفضل بن شاذان الرازي ثم كتبت الحديث. فإذا جعله يبتدئ بالقرآن ثم بعد ذلك انصرف إلى الحديث. كان عبد الرحمن كما يصفون قد كساه الله بهاء ونورا يسر به من نظر إليه. يقول عبد الرحمن: أخرجني أبي، يعني رحل به في سنة 55 و200 وأنا ما احتلمت، يعني ما بلغ سن الرشد. فلما أن بلغنا الليلة التي خرجنا فيها من المدينة نريد ذا الحليفة يعني سيحرمون بالحج، احتلمت في تلك الليلة، فحكيت لأبي فسر بذلك رحمه الله وحمد الله حيث أدركت حجة الإسلام. هذا كان في سنة 55 و200 كما سبقت الإشارة إليه. من روائع قصص عبد الرحمن في طلب العلم رحمه الله يقول: كنا بمصر 7 أشهر، يعني رحل لطلب العلم فكان في مصر 7 أشهر، لم نأكل فيها مرقة، كل نهارنا مقسم لمجالس الشيوخ وبالليل للنسخ والمقابلة، يعني في النهار يكتبون وإذا اجتمعوا في الليل أصبحوا يقابلون ويتأكدون من صحة ما كتبوه ويحاولون أن يسددوا الفراغات إن كانت هناك فراغات ويستدرك كل منهم على الآخر، وبالليل للنسخ والمقابلة. فأتينا يوما أنا ورفيق لي شيخا فقالوا هو علي، يعني كان الشيخ في ذلك اليوم مريضا، فإذا أصبح عندهم متسع من الوقت، ذلك الوقت الذي سيصرفونه لهذا الشيخ والشيخ مريض يمكن أن يأكلوا فيه. فرأينا في طريقنا سمكا أعجبنا فاشتريناه، فلما صرنا إلى البيت حضر وقت مجلس بعض الشيوخ، لأن الشيوخ كان لهم برنامج، هذا مثلا درسه العصر، هذا المغرب، وهكذا. فلما أرادوا أن يشوا هذا السمك إذا بالوقت حضر وقت بعض الشيوخ ولم يمكننا إصلاح هذا السمك، فمضينا إلى مجلس ذلك الشيخ فلم نزل حتى أتى عليه 3 أيام وكاد أن يتغير، يعني هذا السمك، فأكلناه نيئا، يعني ما طبخوه، ما عندهم وقت يطبخون السمك بسبب أنهم يشدون في طلب العلم على الشيوخ. ولم يكن لنا فراغ أن نعطيه لمن يشويه. ثم قال بعد ذلك عبد الرحمن: لا يستطاع العلم براحة الجسد، من أراد العلم فليتعب هذا الجسد فيه. كان لعبد الرحمن 3 رحلات، رحلة مع أبيه في سنة 55 و200، وهي السنة التي حج فيها، والسنة التي بعدها، ثم حج مع أحد شيوخه وهو محمد بن حماد الطهراني في سنة 60 و200، ثم بعد ذلك رحل بنفسه إلى السواحل وإلى الشام ومصر، وكان هذا في سنة 62 و200. ثم بعد ذلك رحل إلى أصبهان، فأدرك بعض الشيوخ مثل يونس بن حبيب وغيره. من ما يدل على شدة عبادة عبد الرحمن وزهده وصلاحه رحمه الله، يقول أبو عبد الله القزويني الواعظ: إذا صليت مع عبد الرحمن فسلم نفسك إليه يعمل بها ما يشاء، لأنه كان يطيل الصلاة. يقول: لا تلتفت بعد هذا إلى أن تسلم، أنت تورط معه، هذا إذا صليت معه رحمه الله. يقول: دخلنا عليه يوما في مرض موته، وكان ذلك بغلس، فكان رحمه الله على الفراش قائما يصلي، وركع فأطال الركوع، هذا وهو في مرض الموت رحمه الله. صنف عبد الرحمن كما أشرت سابقا كتاب الجرح والتعديل، الذي فيه الكلام في الرواة جرحا وتعديلا. وهذه المسألة من المسائل التي تعد مزلة قدم، لأن الكلام في الناس قد يدخل في الغيبة، ولكن علماء الحديث أصبحوا يتراوحون بين الغيبة وبين الذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد من ذب الكذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يتأتى إلا بالكلام في الرواة جرحا وتعديلا، فلان ثقة، فلان ضعيف، فلان يخطئ، وهكذا. فلما ألف عبد الرحمن هذا الكتاب يقول: سمعت أو بلغ عبد الرحمن مقولة عن يحيى بن معين أنه قال: إنا لنطعن على أقوام لعلهم حطوا رحالهم في الجنة منذ أكثر من 100 سنة. أولئك الأقوام الذين يتكلم فيهم. يقول أبو بكر محمد بن مهروية: فدخلت على عبد الرحمن بن أبي حاتم وهو يقرأ على الناس كتاب الجرح والتعديل، فحدثته بهذا، يعني بما قاله يحيى بن معين، فبكى وارتعدت يداه حتى سقط الكتاب، وجعل يبكي ويستعيدني الحكاية ويقول: لو بلغتني هذه الحكاية قبل أن أؤلف هذا الكتاب ما كنت ألفته. لا شك أن هذا تأثر وقتي من عبد الرحمن، لأنه يجب عليه أن يؤلف هذا الكتاب، ولكن يمكن بسبب خوفه وشدة غلبة الخوف، ولذلك قال هذه المقالة. يقول الذهبي: قلت: أصابه على طريق الوجل، يعني والخوف، وخوف العاقبة، وإلا فكلام الناقد الورع في الضعفاء من النصح لدين الله والذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه بعض المواقف التي نستفيدها من سير هؤلاء الصالحين، والحقيقة أن هناك مواقف كثيرة وكثيرة في حياتهم رحمهم الله وغفر لهم. فعبد الرحمن على سبيل المثال كان الله جل وعلا رزقه زوجة صالحة مثله، لكن لم يكتب له ولد، يبدو أنه كان عقيما، حكيت في هذا قصة، لكن أنا أشك في صحتها وما استطعت من التثبت من إسنادها، ولكن يقال إن أبا حاتم الرازي كان يعرف الاسم الأعظم، وكان يدخر هذا الاسم لا يدعو به إلا لشيء أخروي، حتى مرض ابنه عبد الرحمن مرضا شديدا، فاضطر أبو حاتم الرازي إلى أن يدعو الله أن يشفيه، فدع الله فشفي عبد الرحمن. فكأنه جاء له في المنام فقيل له إن عبد الرحمن سيشفى، ولكن لن يعقب، يعني لن يكون له ولد. الله أعلم بصحة هذه الحكاية، ولكنها حكاية تروى. ذكرت أشياء من الكرامات التي وقعت لعبد الرحمن بن أبي حاتم، لكني خشيت أيضا من أن تكون من الأشياء التي بولغ فيها، فلا أستحسن ذكرها. ولكن كل هذا يدل على أنه رحمه الله كان يوصف بالصلاح والورع، مع ما رأينا من شدة تحصيل العلم وطلبه والرحلة فيه والمقاسات والمعاناة. فهؤلاء العلماء جمعوا بين العلم والعمل رحمهم الله تعالى، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه طالب العلم. نسأل الله جل وعلا أن نكون من المختفين لآثارهم والمهتدين بهديهم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.